الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في سبل السلامة عند الأصل الثاني عشر. قلت فصلا، الأصل الثاني عشر أن هجر أهل البدع شرع لمصلحة الزجر لهم فقط، أن هجر أهل البدع شرع لمصلحة الزجر لهم فقط، أي أن هذا من الأصول الفاسدة، فمن يدعي هذه الدعوة فقد ادعى أمرا فاسدا، فإن هجر أهل البدع والأهواء شرع لما هو أوسع من ذلك ولما هو أهم من ذلك، وهو التوقي، شرع لمصلحة التوقي، والزجر مصلحة من المصالح، غير أن المصلحة الأساسية والمصلحة العظمى في هجر أهل البدع والأهواء هي مصلحة التوقي، تقي نفسك من شر البدع والأهواء وتقي غيرك من المسلمين من شر أهل البدع والأهواء، فهذا هو أصل الهجر، أو لهذا شرع الهجر باعتبار الأصل. أما الزجر فهي مصلحة نادرة وضعيفة، والأصل في أهل البدع والأهواء أنهم لا ينزجرون ولا يتوبون ولا يرجعون عن بدعتهم، وأنهم يتمادون فيما هم فيه من البدع والأهواء، ورجوع المبتدع عن بدعته من أندر الأمور. فكيف يقال مصلحة هجر أهل البدع والأهواء هي مصلحة الزجر وهم لا ينزجرون؟ إن اعتبرنا هذه المصلحة دون مصلحة التوقي ألغينا مسألة الهجر، فإنهم لا ينزجرون غالبا، المصلحة العظمى هي مصلحة التوقي، أن يقي الإنسان نفسه من شر أهل البدع والأهواء، وأن يقي المسلمين من شر أهل البدع والأهواء. والمتأمل في كلام من مضى من أئمة السلف كما سيأتي معنا يتبين له هذا الأمر، وأنهم لا يكادون يذكرون مسألة الزجر، وإنما يذكرون مسألة التوقي، ويحذرون من أهل البدع والأهواء ومن مجالستهم ومن مصاحبتهم، ويذكرون الأضرار الناتجة من الاقتران من أهل البدع والأهواء، وينصحون بالابتعاد عنهم، فيخوضون في مصلحة التوقي لا في مصلحة الزجر لأهل البدع والأهواء. لكن وجد من أهل الأهواء من يؤصل هذا الأصل، وهو أن مصلحة الهجر محصورة على الزجر، ثم بعد ذلك يقول أهل البدع لا ينتفعون بالهجر ولا ينزجرون، إذن ما في هجر، ما في هجر، صاحب من شئت من أهل البدع والأهواء، وجالس من شئت، وحضر عند من شئت، فإن الهجر صار ليس له فائدة، لأنه لم ينظر في مصلحة الهجر إلا مصلحة الزجر، ولم ينظر إلى المصالح العظمى وهي مصالح التوقي من شر أهل البدع والأهواء. وهذا من مكر الماكرين في مثل هذه الأزمان، فيؤصلون هذه الأصول حتى يحصل التمييع في جانب أهل السنة والخير والاستقامة، فلا يهجرون أهل البدع والأهواء ويجالسونهم ويصاحبونهم، وربما يدرسون عندهم بحجة أن مصلحة الهجر قد انتفت. وما هي مصلحة الهجر؟ قالوا الزجر، فهم لا ينزجرون، وهذا من أبطر الباطل. المصلحة العظمى هي التوقي من شر أهل البدع والأهواء. قلت أقول المراد بهذا الأصل أن أهل البدع إذا لم ينتفعوا بالهجر فلا يهجرون، بل يصاحبون ويجالسون ويعاد مريضهم وتجاب دعوتهم. لابد من إقامة حق المسلم على المسلم لهم من عيادة المريض، من اتباع الجنائز وإجابة الدعوة وغير ذلك. وهؤلاء يقولون إن أهل البدع في هذه الأزمان لم ينتفعوا بهجر أهل السنة لهم، وإذا كان الأمر كذلك فالذي ينبغي رفع الهجر عنهم. وهؤلاء نظروا إلى بعض مصالح الهجر ولم ينظروا إلى بقية مصالحه. واعلم أن من أهم المصالح في هجر أهل البدع والأهواء هي أن تقي نفسك من أهوائهم، فإن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. والمصلحة التي بعدها هي أن تقي المسلمين من شرهم، فإنك إذا لم تهجرهم غررت بالجاهلين، حيث ظنوهم بمجالستك لهم أنهم من أهل السنة فربما يجالسونهم ويقعون في أهوائهم. وقد روى أحمد وأبو داود عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يتقوا الشبهات، وهذا يكون بالابتعاد، قال فلينأ عنه. وهكذا أهل البدع هم أهل الشبهات، فيقي الإنسان نفسه من شرهم فينأ عنهم ويبتعد عنهم. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابيات فأما الذين في قلوبهم زغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والشاهد أنه قال فاحذروهم. فهذه مصلحة التوقي من أهل البدع والأهواء، فيحذر الإنسان منهم حتى لا يقع في شباك أهل البدع والأهواء، وحتى لا تدخل الشبهات إلى قلبه فتتمكن من قلبه فيضل كما ضلوا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام مصلحة التوقي ولم يذكر مصلحة الزجر. وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذه مصلحة التوقي، الرجل على دين خليله أي أنه يتأثر بصديقه، فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب، أي لا تصاحب الأشرار، لا تصاحب أهل البدع والأهواء، لا تصاحب الضالين. قي نفسك من أهل الشر، فهذه مصلحة التوقي. قلت: هذا حديث حسن، وهذا ما يدل على أن الطباع سراقة والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وإفساده، وهذا شيء ظاهر بين. وكما يقال: الصاحب ساحب، والمجالسة تدعو إلى المؤانسة، والمؤانسة تدعو إلى المجالسة، أي أن تكون من جنسهم. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأقدانهم. روى ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في المعجم الكبير، وابن بطة في الإبانة الكبرى، ونبي الدنيا في الإخوان. قلت: وهو أثر حسن. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى قال: حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عمرو المرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب من هو مثله. قال شعبة: وجدته مكتوبا عندي، فإنما يصاحب الرجل من يحب. قلت: يشهد له ما سبق، وصله محمد بن أحمد بن ثابت لم أغف فيه على جرح ولا تعديل، وابن بطة صحابي الطالع بالتاء المربوطة، حاله معروف، فهو إمام في السنة مع كثرة غلطه، تحذف بالهاء غلطه، مع كثرة غلطه في الرواية. وقد قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا كنت في قوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا أمل أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وهذه مصلحة الزج ولا مصلحة التوقي؟ هذه مصلحة التوقي، ولم يذكر مصلحة الزجر. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا أمل أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. رواه الدارمي وغيره، ولم يتعرض رحمه الله لغير المصلحة الوقائية من الهجر، وذلك لأن هذه المصلحة هي أعظم المصالح فيه. وروى الدارمي قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال: دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية، آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن؟ قال: فخرج فقال بعض القوم: يا أبا بكر، ما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وأيضا هذه مصلحة التوقي من شره. فتأمل في هذا الإمام، فإنه مع سعة علمه وبصيرته في الدين يخشى على نفسه من شبهات أهل البدع، فكيف يأمن على نفسه من لم يبلغ معشار ما بلغ إليه هذا الإمام في العلم والدين. وقال العلامة البطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحامل قال: حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينا عنه ما استطاع، فإن رجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فما يزل به حتى يتبع لما يرى من الشبهات. قال الشيخ: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفة بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء. وعلى المخاطرة بدينه، وهذه مصلحة التوقي، على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرد وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، أي مالوا إليهم. وكل هذه الآثار وما سيأتي معنا تدل على هذا الأمر، أن السلف راعوا مسألة التوقي وحذروا من أهل البدع والأهواء من أجل الوقاية، أن يتقي العبد شرهم فلا تتمكن البدعة من قلبه. أمن يقول المصلحة هي الزجر فقط، هذا كلام في غاية الفساد، وهو من المكر العظيم الذي مكر به الماكرون، ومكر أولئك هو يبور. والله حافظ لدينه، فهذه هي المصلحة الشرعية العظمى، وهي التي دلت عليه الأدلة ونص على ذلك أئمة السلف. نعم، ينتفعون به. أقرى الزجر لغير أهل بدع والأهواء ينتفعون بذلك، أما أهل بدع والأهواء فالأصل أنهم لا ينتفعون بالزجر، وأنهم لا يتوبون ولا يرجعون. فالمصلحة العظمى إنما هي مصلحة التوقينات. إلى هنا.